الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله. المسألة الرابعة، يقول السيد الماكن رحمه الله، ما زال الكلام في كتاب الفضاء وفي أوائله: يحرم الترافع إلى قضاة الجور، أي من لم يجتمع فيه شرائط القضاء، فسر سيد الإمام رحمه الله بأن فسر قاضي الجور بأنه من لم يجتمع فيه شرائط القضاء. المسألة الثانية، يقول: فلو ترافع إليهم كان عاصيا، كل من يترافع إلى قضاة الجور، فبالإضافة إلى الحكم الوضعي المترتب على هذا الترافع وهو بطلان الحكم وعدم فاعلية الحكم ونفوذه، هناك حكم تكليفي وهو الإثم والمعصية. يقول: وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان دينا، إذا حكم حاكم الجور بمصلحة أحد المترافعين، فلا يجوز له أن يأخذ المال الذي حكم به قاضي الجور إذا كان دينا، إذا كان بالذمة، يعني ليس عينا خارجية. وفي العين إشكال، وهل أيضا يحرم أخذ المال المحكوم عليه من قبل قاضي الجور فيما لو كان الحكم في العين الخارجية؟ يقول: إشكال، ما أعطى فتوى مقتضى الاحتياط الوجوب بسنه، لما هيك فقيه يقول إشكال أو فيه نظر أو فيه توقف أو إلى آخره من هالعبارات، يعني معناتها أنا بحثت مطولا واستنفذت الجهد في استخراج الحكم الشرعي واستنباطه من الأدلة المقررة، ما وصلت لنتيجة واضحة في الحلية أو الحرمة، ما وصلت، فبحطش إنه إشكال. ليش؟ لأنه هي إلى جنبتين، جنبة مؤيدة جنبة مخالفة، هذا معنى الإشكال، فما أعطى حكم فيه. يقول: وفي العين إشكال، إلا إذا توقف استيفاء حقه على الترافع إليه، كما لو كان هناك مورد من الموارد التي يلزم منها الحرج لنفترض، أو الضرورة لنفترض، أو ما أشبه ذلك، أو مال معتد به فيما لو تركه ولم يأخذ بحكم حاكم الجود، ف قد يقع في الضرر البالغ، فعندئذ تأتي القواعد الثانوية من قبيل نفي الحرج، نفي الضرر، لا ضرر للضرار، تكون هذه القواعد الثانوية حاكمة على شنو؟ على القواعد الأولية. يقول: إشكال، إلا إذا توقف استيفاء حقه على الترافع إلى قضاة الجور، فأولا يصير الحكم هو الجواز بعد أن كان حرمة الترافع، وثانيا يجوز له أن يأخذ ما حكم به قاضي الجور. يقول: فلا يبعد جوازه سيما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا لو توقف ذلك على الحلف كاذبا جاز، جاز التلاطم وجاز الأكل إذا توقف إثبات الحق على الحلف كاذبا. تشتمل هذه المسألة كما لاحظنا على عدة قضايا. القضية الأولى في حرمة التراطع إلى قضاة الجور، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه وقد مر معنا سابقا في بداية الكتاب كتاب القضاء بعض الأدلة على حرمة التراطع إلى قضاة الجور، وهذا يمكن الاستدلال عليه من الأدلة الأربعة كتاب وسنة وإجماع وعقل. أما بالكتاب العزيز لاحظنا أنه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا طريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأما السنة الشريفة فهي كثيرة الروايات حتى كانت أن تكون بل هي مستفيضة على حرمة التقاضي والتحاكم والترافع عند قضاة الجور، وقد ذكرنا سابقا ونعيدها هنا بأهمية المطلب كما في رواية أو كما عبرنا عنها في صحيحة عمر بن حنظل قال: سألت أبا عبد الله السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. هل في دين أو ميراث قلنا بأنه ذكر هاتين الموردين إنما من باب المثال وليس من باب الحصر، لأن المسألة واضحة أنها منصرفة إلى مطلق مسائل القضاء وليس في خصوص الدين والميراث التنازع. فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أن يحل ذلك، فقال الإمام عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحقا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ونذكر هذه الرواية ما ذكرناها سابقا، هي كما عن أبي خديجة سالم المكرم الجمال عليه الرحمة قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وغير ذلك من الروايات حديثة في هذا المقام أعرضنا عن ذكرها لعدم أو للضعف في سند البعض منه بخلاف هاتين الروايتين، فكل منهما صحيح. فإذن هذا من جهة الكتاب العزيز وهذا من جهة السنة الشريفة. بقي ومن الإجماع، فقد أطبق علماء الإمامية على ذلك بل عد ذلك من الضرورة الدينية. نعم في بعض المذاهب الإسلامية كما عن بعض مذاهب أهل السنة أنه يجوز الترافع ابتداء وبالعنوان الأول دون أن يكون العنوان الثانوي حاكم، يعني دون دخالة العناوين الثانوية عليه، لكن لا أقل علماء الإمامية أعلى الله مقامهم أطبقوا على حرمة التراطع إلى أهل الجور، وهذا ما بين أيدينا وهذا الإجماع محقق حتى تكاد أن لا ترى مخالفا لهذا. وأما من جهة العقل فالعقل يقضي بقبح التعاون مع الجائر، لأنه لما أنت تلجأ إلى قاضي الجور شو يعني ذلك؟ يعني انك انت ايدته، انت دعمته، انت قررت ما يقول، انت تريده ما يفعل هذا الزائر. وهذا من ابرز مصادر التعاون على الجور والظلم، وهذا واضح. هذه المسألة الأولى التي يمكن أن نلاحظها في هذه المسألة. ثانيا، أن سيد الإمام نجد بأنه فسر قاضي الجور وعرفه بأنه من لم يجتمع فيه شرائط القضاء. هذا الواحد يستشكل أنه طيب هذا صار اسمه قاضي جائر ظالم وفاسد لأنه مش مجتهد، مش طاهر المولد، مش أن ضبطه لا يقل عن المتعارف إلى آخره، هل يصبح جائر بهذه بفقدان هذه الصفات؟ هل تدخله في الجور والظلم أو لا؟ سيد الإمام يقول بأنه نعم، من لم يجتمع فيه هذه الصفات وهذه الشرائط فهو تعريفه للقاضي الجائر. هذا التعريف وهذا التفسير له لقاضي الجائر هو الأقرب. أقول هذا هو الأقرب إلى إصابة الواقع، وذلك لأن التصدي إلى منصب القضاء وحل الخصومات بين الناس مع فقده لبعض شرائط القضاء هو مخالف للشرع الحنيف، ولا يأمن على نفسه من الوقوع في الخطأ والمعصية، فهو جائر إما حكما أو موضوعا، وربما هو جائر حكما وموضوعا في بعض الموارد. هذا مضافا إلى ما ذكره أئمة أهل الهدى عليهم السلام في كثير من الروايات، من جملتها تلك الرواية تقول القاضي إما في الجنة وإما في النار. قاضي المغفرة فيه الشرائع هو في الجنة مع تمام الشرائع، وغيره من الأقسام ومن لم يتوفر فيه الشرائع فهو في النار. هذه الرواية ذكرها سلمان بن عمرو بن أبي علياش عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مذكورة عند السنة وعند الشيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لسان القاضي بين جمرتين من النار حتى يقضي بين الناس، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا من لم يستجمع شرائط القضاء فهو ممن يستحق النار، يستحق، ما نقول إنه إلى النار حتما. شوفوا هاي مسألة، هاي بس لذين هاي قضية التراشق والتناوش، وأحدهم يقول للآخر أنت في النار، وهذا يحكي عن فلان وفلان إنه ارتكب بعض الموبقات أو بعض المعاصي مثلا، فبقول له إنه هذا حتما إلى النار. والحكايات اللي موجودة بالصوت هذه فيها إشكال واضح، فيها إشكال بين، لأنه إحنا لا يجوز لنا أن نحدد من كان مصيره إلى الجنة ومن مصيره. نعم ممكن حدد إلى الجنة، نقول باللطف لله بالرحمة لله بالرافع نقول إن شاء الله إلى الجنة، أما نحدد لبعض الأشخاص أنهم إلى النار هذا لا أحد يتجرأ أن يقول به، حتى لو كان من أعاظم الفقهاء. أعاظم الفقهاء غاية وأقصى ما يمكن أن يحكموا به في هكذا المقام، يقولوا والله فلان لأنه مجرم، لأنه ظالم، لأنه فاسق، لأنه جائر، لأنه مشرك، لأنه مجرم، لأنه زاني، لأنه شارب خمر، لأنه مش عارف شنو من الموبقات التي يأتي بها، يقول هذا مما يفعل النار. أما أنه حتما إلى النار أي صعب، بل أكثر من صعب، هذا لا يجوز شرعا. ليش؟ لا لأنه يستشف من قوله هذا أنه مشرك، هذا إنسان مشرك اللي بيحكي هيك بقول فلان إلى النار. ليش مشرك؟ لأنه أيضا بالتأمل بيطلع معنا أنه هذا عم يتعدى على حريم دائرة المولوية. الجنة والنار فقط بيد الله تبارك وتعالى، لم يعطيها لأحد على الإطلاق. نعم أعطى الشفاعة لبعض الأنبياء الشهداء الكلاء، أما أنهم يحددون فلان من الجنة فلان من النار هذا نوع من الشرك، نوع من تدخل في مولوية المولى، في سلطة، في عظمة، في هيمنة المولى تبارك وتعالى. هذا ما بيجوز. مين أنت حتى تعمل حالك شريك مع الله في خصوصياته؟ الجنة والنار خصوصية من خصوصيات المولى تبارك وتعالى فقط. فأنت مين لحتى تعمل نفسك شريك؟ هذه السلطة ما أعطاها الله تبارك وتعالى لأحد إلا لبعض خاصة أوليائه، بعض خاصة أنبيائه. كالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم قال له إنه فيك تبشر بعض إذا طلعت قضية التبشير صحيحة، روايات التبشير بعضهم بيسجل في سنادها، لكن على افتراض أنه بشر بعض الأصحاب بالجنة فبيكون هو هاي السلطة أعطاه إياه الله تعالى. أما غير هؤلاء لا، ما نحن أكثر شيء بنقول فلان يستحق، هذا شارب الخمر ومش عارف العاصي الجاني، نقول يستحق شنو؟ يستحق النار. لأن يمكن الله سبحانه وتعالى بالرحمة الإلهية الواسعة لا يدخله إلى النار يوم القيامة، يمكن لسبب بسيط عادي غض النظر عن أي معصية، غض النظر عن أي معصية. لما بدأ توصل على بتقلي في حكم ظاهر، في قطع يد الصارف، في قامة الحد على القاتل بقتله، اللي صحيح لكن هاي حكم ظاهر ان احنا موكل الينا، اما انه كيف يتعامل معه الله يوم القيامة حكمنا غير حكم الله. درواده يمكن الله سبحانه في بعض الروايات بتقول عن شفتها انه يأتي رجل امرؤ هلا عام يوم القيامة خاليا مجردا عاريا من الحسنات، ما في عنده ولا حسن، ما في عنده ولا. الله سبحانه وتعالى يأمر بعض ملائكته بأن يدخلوه إلى الجنة، فبصير تساؤل إنه ليش؟ فبيقول له هذا كان بارا لوالده، هتطلع معه الله إنه لأجل كون فلان يبر والده يحسن إليهما الله دخلوا الجنة، بغض النظر عنه مش عامل هيك حساباته. شوفوا الحسابات الرحمانية مختلفة تماما عن الحسابات العددية والظاهرية والضيقة اللي عند البشر، حسابات الله مختلفة. مثل حاتم الطائي هو مات على الشرك ولا لا؟ هو قبل الإسلام. يقال بعض الروايات تقول انه الله سبحانه وتعالى لأجل كرمه، هذا الكرم نعمل له أوضة غرفة من طين بين الجنة والنار، لا بتمس النار ولا بتنعم نعيم الجنة، مش عن النار مثلا. هيك قد ما بدكم في هيك عالم روايات، فلذلك لا، نحن ما بحق أن ندخل حدا على النار. تتمنى أنه فلان يدخل النار؟ إيه لا بأس، يجوز لك التمنى أن يدخل بعض الناس إلى النار، لكن تمنيك شيء وما يجرى عليه القلم شيء آخر، شيء آخر. وكن صراحة أنا بحمد الله بشكره على طول أنه مفاتيح الجنة والنار مش بإيد البشر، وإلا لو كانت بإيد واحد من البشر غير أهل البيت عليهم السلام لأنهم عندهم الرحمانية الإلهية الواسعة. لو كانت إيد البشر كان، لو كانت إيد أنا مثلا يمكن ما بدخل حدا على الجنة، بدخل كل الناس على النار لأقل شبهة، لأقل شيء. وهلأ من نهاية شو شو هالخبط السرير هذا. منيح منيح لطف الله انه ما اعطانا مفاتيح لا الجنة ولا النار. يمكن بس بدخل حاله على الجنة هو وابوه يمكن وامه يمكن بعض اخواته مش كلهم كمان بحاول يعمل هاي الدراسة المعمرة. بقى نصيبة كل الناس على النار.
فكرت
بس اشكال على اشكال. وليش قالت العين اشكال؟ بعدنا اجانا هلا طول. انا عم نحكي اول حتى. نعم. فاما الى الجنة واما وعليه ما يمكن استنتاج الامر من هذه الروايات الشريفة نقول بأنه من لم يستجمع شرائط القضاء فهو من يستحق النار. وأما أن من ترافع إلى قاد الجور فهو عاص فهذا أيضا واضح لكونه داعما ومؤيدا له لقاد الجور ولأباطيله وهو كما تقدم مرارا محرم من عدة وجوه. بل يقال أكثر من ذلك وهو أن الجلوس إلى ذلك القاضي قاضي الجور من يجلس إلى قضاة الجور فهو من العاصين حتى الجلوس إليهم محرم شرعا. طبعا بغض النظر عن حالات الضرورة وحالات الاستثناء وذلك لرواية محمد بن مسلم عن مولانا صادق عليه السلام يقول مر بي أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبد الله عليه السلام. يعني هو محمد بن مسلم صار ناسي من اللي مر بالضبط هي صارت قصة قديمة معه وسبق يرويها لأصحابه للناس وغاية عن بينه الإمام باقر والإمام صادق اللي مر هو الواحد يقدر يميزهم عن بعضهم من صادق وباقر والله صعب جدا كل الأئمة الموجودة الواحد يمان لأنهم كلهم عناوين الطهارة والقداسة وحتى في حسن الخلق والخلق بس الخلق والخلق أنهم متشابهين جدا فيها النورانية العالية فمعه حق محمد المسلم أنه ينسى مين على أي حال. مر بي وأنا جالس عند قادم بالمدينة فدخلت عليه من الغد يعني كان اليوم رحت أعمل كله زيارة فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس أي مجلس أنت كنت مبارح فيه شو هالعادة هذا اللي كنت قاعدة الواحد عم يستشكل على واحد أنه قاعد حد دور القمارين مش ما قاعدة هون أنت دور القمارين أو عن هودي البطالين بتشكله بالدعارة شو أخذك لهوني الإمام عليه السلام كأنه ظاهر حاله هيك عم يستنكر على الأمر أي مجلس كنت جالس امبارح؟ قال فقلت جعلت فداك إن هذا القاضي لي مكرم منيح معي حباب وفي صداقة بدي أعظم بدي أكثر فربما جلست إليه فقال لي وما يؤمنك أن تنذر اللعنة فتعم من في المجلس لأنه هاي أهل النار أو أهل العذاب أو أهل القصف والفجور والخيانة إنه إذا نزلت يمكن تشملهم العائن الإلهية وإنت قاعد معاهم فإذا نزل البلاء عنك. طيب المسألة الثالثة يتعرض لها إن شاء الله تعالى البحث في الشيء الطويل خلنا نأجلنا بكرة والحمد لله رب العالمين.